أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار وعجل فرجه. إذن ما زال الكلام في المسألة 49، وهي التي تشترط في هذه المسألة، هناك اشتراط على أن من عمله السفر ينبغي بل يجب عليه بل لا يقيم 10 أيام في بلده أو غير بلده. فإذا ما أقام من عمله السفر في بلد 10 أيام فإن سفره ينقطع عن حكم عملية السفر ويصبح كغيره من المسافرين الذين يقصرون في السفرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة على رأي آخر. وقلنا بأن دليل أصحاب هذه المسألة من جهات: الأولى الإجماع، وقد تقدم الإشكال فيه وما يرد عليه من أنه مظنون مدركية فلا يعول عليه. ثانيا استدلوا برواية هشام الحكم، بل مصححت هشام بن حكم عن مولانا الصادق عليه السلام في قوله: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان، حيث أنهم فسروا قول الإمام عليه السلام ليس له مقام يعني بعدم الإقامة 10 أيام، وهي الإقامة الشرعية، وإلا لا مطلق الإقامة، لأنه ما من مكار أو من عمله السفر إلا ويقيم يوم ويومين وثلاثة في بلده بعد العودة من السفر، هذا طبيعي، ما في حدا بضل كل السنة مسافر. لكن الشارع كما يذهب إليه البعض تدخل في تحديد الموضوعات الشرعية عند شك المكلف في المراد، فحدد الشارع 10 أيام. فإذا ما أقام 10 أيام في بلد واحدة، بلده في بلده أو غير بلده، وأراد السفر من جديد فإنه يقصر في السفرة الأولى أو الثانية أو الثالثة على الاختلاف الذي سيأتي. بل وأوردنا على هذه الرواية أنه هذا يحتاج إلى دليل، يعني هل قرينة أنه تفسير قول الإمام عليه السلام ليس له مقام فسروها 10 أيام الإقامة، يعني أن لا يقيم 10 أيام في بلده، هذا يحتاج إلى قرينة واضحة ودليل واضح حتى نفهم منه ذلك. ومع عدم وجود هكذا قرينة فلا يمكن استدلال بهذه الرواية على المطلوب، خصوصا أنه ربما يكون مراد الإمام عليه السلام بقوله ليس له مقام ربما ناظر إلى بقرينة، طبعا بقرينة يختلف، يعني يختلف وليس له مقام بهذه القرينة، فبتكون ناظرة إلى أنه هذا من شأنه السفر لا يقيم كما يقيم الآخرون، يعني بل هو دائم التنقل ودائم السفر بغض النظر عن معنى 10 أيام بالتحديد، فليس له مقام كما لغيره من المقام في البلد، لأنه لا استقرار له بل دائم التنقل والتردد في سفراته من بلد إلى آخر، هذا المراد منه. وأيضا استدلوا بمرسلة يونس بن عبد الرحمن عن مولانا الصادق عليه السلام: سألته عن حد المكار الذي يصوم ويتم، قال عليه السلام: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام فعليه التقصير والإفطار. هذه من أقوى الأدلة عند من ذهب إلى هذا الرأي. ولكن يمكن أن يرد على هذه على هذا الدليل من جهتين. أولا بأنها ضعيفة السند بإسماعيل بن مرار، بالإضافة إلى إرسالها، لأنه هي رواية عن بعض رجاله. عن بعض رجاله الرواية يعني مرسلة. ثانيا يستشكل عليها بأنها لا تدل على المدعى، بل دلالتها على غيره باعتبار أنها تتحدث عن أكثر من 10 أيام، والمطلوب إثباته 10 فما زاد، وهذه الرواية تتحدث عن شو؟ أكثر من 10، فهي أجنبية يمكن أن نقول. ولكن الإنصاف يمكن الإجابة عن ذلك، يعني عن كل من هالإيرادين، الإيراد الأول وهي ضعيفة ومرسلة، والإيراد الثاني وهي من جهة الدلالة لأنها ذكرت تتحدث عن أكثر من 10 أيام. يمكن الإجابة عن ذلك أولا عن الإيراد الأول، وهو أن إسماعيل بن مرار وإن لم يوثق إلا أنه من رجال نوادر الحكمة، رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. وهذا الكتاب الشيخ ابن الوليد، يعني شيخ ولا الشيخ الصدوق عليهما الرحمة، الشيخ ابن الوليد عندما بحث في هذا الكتاب قال وجد فيه بعض الرجال الضعاف. فشو عمل الشيخ ابن الوليد؟ هو شيخ الإجازي يعني، شيخ المشايخ هو. شو عمل؟ أم ذكر بعض الرجال الضعاف في هذا الكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. قال هذا الكتاب خوش كتاب جيد معتبر، إلا أن فيه فلان وفلان 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 ضعاف، وما ذكر إسماعيل بن مرار من جملة الضعاف. عرفت شلون؟ هذا شو بيكشف؟ بيكشف على أنه إسماعيل بن مرار مرضي عنه، تركه، ما ذكره من جملة الضعاف. على إجا الشيخ الصدوق نفسه عليه الرحمة، ايه عدهم، قال هذا الكتاب خش كتاب جيد معتبر، الا ان فيه البعض من الرجال الرواة مش موثقين، منهم ذكرهم، ترك اسماعيل بن مرار. وهكذا فعل منه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال يعمل بروايات هذا الكتاب اذا استثنينا فلان وفلان 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 وعدهم، وترك مين؟ اسماعيل بن مرار في من جملة الأشخاص اللي ما عدهم يعني موثوقين. فبقولوا هن يعني حتى سيد أخوي عليه الرحمة هيك بقول إنه الشيخ ابن الوليد هو سابق عن النجاشي، وهو مثله في التوثيقات، بل أهم لأنه أقرب إلى عصر المعصوم. فلو كان فيه ضعف إسماعيل بن مرار لكان ذكره، وهو كان في مقام البيان عم يذكر كل الأشخاص الضعاف. طيب ليش ما ذكر من جملة اللي استثناهن إسماعيل؟ هذا بيكشف عن وثاقته. هيك بقول. وضحت؟
ليش الموثق إسماعيل بن مرار؟
مش موثق. أنا شو قلت؟ قلت يرد على هذا، على ضعف إسماعيل بن مرار، بأن إسماعيل بن مرار وإن لم يوثق إلا أنه من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. وعندما استثنى الشيخ ابن الوليد، يعني شيخ الصدوق، استثنى جماعة من رواة كتاب نوادر الحكمة وصرح بعدم العمل برواياتهم، لم يذكر من جملتهم إسماعيل بن مرار. وهكذا فعل الشيخ الطوسي نفسه رحمه الله، فضعف بعضهم ولم يذكر إسماعيل من هؤلاء المضعفون.
وصول الصدوق
الشيخ الصدوق
شايف ان هو اسماعيل بن مرار يعني لا فيه
صحيح. نعم.
ولا وارد في
توصيف
ولا وارد في
ذم. ليش عمر بن حنظلة تشبه بعمر بن حنظلة؟ عمر بن حنظلة لا 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 مش من حتى عمر بن حنظلة موثق موثق وممدوح بأكثر من رواية عمر بن حنظلة. وأنا برأيي أنه صحيح اسمع يعني الشيعي اسمع عشر عمر بن حنظلة على أي حال. ويمكن القول بأن عدم الاستثناء يكشف عن الاعتماد على رواياته المستلزم لتوثيقه كما ذهب إليه السيد الخوئي. ولكن مع هذا يمكن القول بأن ذلك لا يدل على التوثيق. خصوصا أنه ربما يكون سقط منهما يعني من الشيخ ابن الوليد ومن الشيخ الصدوق سقط منهما سهوا ما ذكروا سهوا احتمال أقوى لا عم بيذكروا الضعاف ونسيوا إسماعيل بن مرار هذا احتمال احتمال. أو أنهما استثنيات ضعيف بالاتفاق استثنيات ضعيف كل منهما الشيخ ابن الوليد والشيخ الصدوق شيخه يعني استثنوا من الضعاف بالاتفاق مش اللي مختلف بضعفه وعدم ضعف هذا احتمال ولا لا. او ان يكون الشيخ ابن الوليد هيك بعضهم قال وهذا اعتبار احتمال لا بأس به. او ان يكون الشيخ ابن الوليد ترك ذكر اسماعيل بن مرار وما ضعفوا للتمسك بأصالة العدالة. عنده مبنى مثل علامة علامة الحل عليه الرحمة شو عنده مبنى عنده هيك مبنى بقول انه الاصل عند الشك في وثاقة واحد او لا من الرواة أصالة العدالة جارية يمكن تركوا لأجل هذه الأصالة تمسك بأصالة العدالة هذا احتمال ولا لا احتمال. وبعبارة اخرى هذا بدي اقوله انا وبعبارة اخرى الأخذ برواياته من ابن الوليد أعم من توثيقه لما ذكرنا خصوصا لمن يعتبر وثاقة الراوي للعمل بروايته. هذا أولا. ثانيا يجاب عن الإرسال في رواية يونس بأن يونس بن عبد الرحمن ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فما عاش في مشكلة الإرسال. يعني إذا كان المرسل هو من قبيل يونس بن عبد الرحمن اللي هو من أصحاب الإجماع مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فالأمر سهل. ولكن يرد عليه بأن مسألة أن يكون أحد من أصحاب الإجماع يعني اتفاقهم على وثاقته هذا معنى أنه هو من أصحاب الإجماع يعني ما في حدا بيختلف على كونه من الموثوقين هذا من أصحاب الإجماع. لما منقول فلان من أصحاب الإجماع يعني أنه موضع اتفاق عند الكل أنه هو ثقة موثق لا يخدش به أحد. مش معنات أبدا أن يكون من أصحاب الإجماع يعني كل من يأتي من بعده من الرواة فهو ثقة فهو صحيح حتى لو كان كاذب حتى لو كان مجهول الحال لا لا مش معناته هيك من أصحاب الإجماع. يعني مش بالضرورة هاي الحكاية مش كتير دقيقة أنه كل من كان من أصحاب الإجماع فما يروي عنه مما يأتي من بعده حتما هو الثقة وحتما هو صحيح الرواية ومستند ومعتبر حتى لو كان كاذبا حتى لو كان مجهولا. ونحن شفنا أكثر من مرة وراجعوا المعجم معجم السيد الخوئي الله يرحمه السيد الخوئي بيذكر كثير من الرجال الذين نقلوا عنهم أصحاب الإجماع من الرواة وهم ضعاف بما فيهم محمد بن سنان مثلا أو غيره أو علي بن أبي حمزة أو غيره هم ضعاف البعض منهم كذاب وصف بالكذب البعض منهم وصف باللعن ملعون. وهذا مين كان روى عنه أصحاب الإجماع؟ فلا هذه قصة أنه كل من يروي عنه واحد من أصحاب الإجماع يكون ثقة مش بالضرورة أبدا. هذا ما يمكن أن نستشكل على هذا الأمر. فالرواية لحد الآن سند فيها ضعيف، أنا ما قدرت أنه أخذ بسندها. والكلام هو الكلام في من ذهب إلى توثيق إسماعيل بن مرار لكونه مذكورا، لأنه بعضهم سؤال إيه سيد أخوي أيضا بالمستند، سيد أخوي شو بقول؟ بقول ما إسماعيل بن مرار ذكروا كتاب التفسير للشيخ علي بن إبراهيم القمة، تفسير القمة ذكر فيه، والشيخ علي بن إبراهيم القمة شو قايل بمقدمة كتابه؟ بقول له ليك أنا علي بن إبراهيم صاحب هذا الكتاب اللي هلا عم فسره تفسير، كل راوي ذكرته هاهنا في كتابي هذا هو ثقة، أنا عندي بيني وبين الله هو ثقة أعمل برواياته. طب وخير إن شاء الله، أنت يا شيخ علي بتقول إنه ثقة، طب هو حج قولك علي حج يعني صار الثقة عندي وثقة عند كل الخلائق أجمعين يعني، طب أنت طالع معك إنه ثقة، بس مش بالضرورة إنه كون أنا مقلد لإلك واتبعك في توثيقات الرجال، ابدا مش بالضروره، والا ينبغي على الحاله ما حدا بيختلف بين الرجال قط. وليش مختلفين كلهم؟ اسماعيل مثلا بن مرار، سهل بن زياد، علي بن ابي حمزه، محمد بن سنان، فلان فلان، كثير من الرجال موضع اختلاف بين القوم. النجاشي بيوثق واحد، الكشي قد لا يوثقه، ابن غضائر ما بيوثقه، العلامه ما بيوثقه، فلان ما بيوثقه. فيعني مش بالضرورة انه يكون عندك ثقة يعني صار عند كل الخلائق اجمعين ثقة، هذه الحكاية كمان اسمحوا لنا فيها. واما بتقلي انه مرسلات محمد بن ابي عمير اسانيد، طيب هذه حكاية اخترعها احدهم سابقا، يمكن الشيخ طوسى الله يرحمه هك قال، فمش بالضرورة انه اذا قال هالشيخ الطوسي مرسلات فلان اسانيد يعني صارت اسانيد فعلا وحقيقة، هذا ادعاء يحتاج الى دليل، دعوة تحتاج فعلا الى دليل انه مرسلاته حجة، مرسلاته مسندة، يعمل بمرسلات محمد بن ابي عمير. هل في له وجه للعمل برواية محمد، خاصة الظروف اللي احيط فيها وانه لوحق من قبل الدولة العباسية وأرادوا قتله وهرب إلى البصرة ودفن كتبه بالدار وخلى أخته هي تكون مؤتمنة على ذلك ونسي بعض الرجال وكذا، صار بالبصرة يروي روايات وناسي بعض الرجال السند، فقال عن بعضهم أو عن أحدهم أو عن رجل ولكن هو ثقة، صحيح، لكن مش معنى ذلك أنه كل مرسلاته هي أسانيد. فالكلام هو الكلام. هذا بالنسبة إلى الإيراد الأول وما يجاب عليه من ضعف السند. أما ما يمكن أن يجاب عن الإيراد الثاني وهو عدم تمامية الدلالة من جهة أن الرواية تتحدث عن أكثر من 10 أيام، صار 9 هذا ما سيأتي التعرض له غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.